الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في فصل بيان بعض مسائل الإفطار. المسألة الأولى استحباب المبادرة بالإفطار. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس، فإتمام الصيام يكون إلى الليل أي إلى غروب الشمس، فإن الشمس إذا غابت دخل الليل. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى أحمد أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قلت: هذا حديث حسن، وفيه أن مخالفة اليهود والنصارى من ظهور الدين، فالدين يظهر بمخالفة أعدائه من اليهود ومن النصارى ومن سائر الكافرين. المسألة الثانية: الإفطار يكون بما تيسر. روى البخاري ومسلم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيدها هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا فنزل فجدح هو بجيم ثم هاء المهملة، وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس، عود مجنح الرأس ليصاب به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند كلامي على السويق قال الداودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي. وقال غيره: يكون من القمح. الشاهد من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على هذا، فيفطر الإنسان بما شاء وما تيسر له، ولا يشرب في ذلك التمر ولا الرطب، يفطر بما تيسر له. وروى أبو يعلى في مسنده والبزار في مسند ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الكبرى وفي الشعب، الأعرابي في معجمه، والعقيلي في الضعفاء، وفي الرياب في الصيام، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على الماء. قلت: هذا إسناد صحيح، تنبيه: لا أعلم حديثا يصح الترغيب بالإفطار بالتمر. جاءت حديث إلا أنها لا تثبت، كحديث سلمان، حديث سلمان ابن عامر الذي جاء في مصنف أبي شيبة، ورواه من طريق الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر، فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور. في جهالة الرباب، فلا يثبت الحديث لجهالة الرباب. ومن الأحاديث المشهورة حديث أنس، جاء في المسند عند أبي داود وعند جماعة من أهل السنن، وفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى ثمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وهذا حديث معل أعله الحافظ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم، وعله أيضا الحافظ الذهبي في الميزان، ومن طريق جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. وجعفر بن سليمان الضبعي يستنكر عليه ما رواه عن ثابت، فقد جاء بأشياء منكرة في روايته عن ثابت، وروى أحاديث استنكر الحفاظ في روايته عن ثابت، وهذا الحديث بشبهة الأحاديث التي استنكرت على ما سبق بيانه. وقعد ابن سليمان الطبري حسن الحديث فيه تشيع، وهو الذي أدخل التشيع على عبد الرزاق، اختر بسمته فأدخل فيه التشيع ثم تابع عبد الرزاق، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال كان وقع في ذلك ثم ترك، فعبد الرزاق تام من التشيع، لكن الشاهد الذي أدخل عليه التشيع هو هذا جعفر بن سليمان الضبعي. فرواية عن ثابت فيها شيء من الضعف، فقد روى أحاديث منكرة عن ثابت، فلا أعلم حديثا يثبت في الإفطار بالتمر أو الإفطار بالرطب. يفطر الإنسان بما تيسر سواء بالتمر أو بالرطب أو بالماء أو بغير ذلك، فإذا أفطر الإنسان بالتمر لا يعتقد الفطر السنية أن من السنن أو أن لذلك فضل شرعي، الفضل الطبي لو شان آخر، الفوائد الطبية لا شان آخر، لكن باعتبار السنن الشرعية فلا أعلم في ذلك ما يثبت. فصل في السحور. وفي مسائل، المسألة الأولى استحباب السحور، لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا فيه الأمر بالسحور والأمر بالاستحباب عند عامة العلماء، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب كابن حزم، والصواب الاستحباب، والصالح في ذلك الوصال الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان السحور بالواجبات لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام، فالوصال دليل على أن السحور لا يجب، ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام الوصال يدل على أن السحور لا يجب. فهو من الأمور المستحبة وفيه بركة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، في ذلك بركة يستعين الإنسان به على صيامه. وهكذا يوقظ من السحور من أسباب إيقاظ المرء في آخر الليل، فإذا ما استيقظ المرء في آخر الليل ربما يدعو ربه ويستغفر من ذنبه في الثلث الأخير، وهذه بركة من بركات السحور، ويدرك صلاة الفجر جماعة، وهذه بركة من بركات السحور، وغير ذلك من أنواع البركات. وروى النسائي عن مقدام بن علي يكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. قلت: هذا إسناد حسن. والسحور قيل له غداء لقربه من صلاة الغداة وهي الفجر، فلما قرب من صلاة الغداء الغداة قيل له غداء. المسألة الثانية: استحباب تأخير السحور، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما بالصلاة؟ قال: قد ما يقرأ الرجل 50 آية. ويدل على تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للسحور، قد 50 آية ما بين الفرغ من السحور، ما هو الأذان؟ الفرغ من السحور والدخول في الصلاة. وهذا يشعر على أنه فرغ من السحور بقرب دخول الفجر، وأنه فرغ من السحور ولم يكن بين فراغ من السحور وبين أذان الفجر إلا الشيء اليسير. هنا قال: فكان، قال: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: أخذ ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري: وأكثر روايات تدل على أن ذلك قد ما بين السحور والصلاة، لأنه في بعض الروايات كم كان بين الأذان والسحور، فأكثر الروايات يقول الحافظ بن رجب وردت على المعنى الأول، كم كان بين الأذان والدخول في الصلاة، أكثر الروايات جاءت بهذا، وأكثر الروايات تدل على أن ذلك قد ما بين السحور والصلاة، ما هو ما بين السحور والأذان، وجاء ذلك في بعض الروايات كما سيأتي. وروى البخاري من طريق قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ من ذكر الأذان، ما هو الدخول في الصلاة؟ قال: قد 50 آية. وعلى هذا المعنى أو ذاك المعنى ففيه تأخير السحور، فإن قد 50 آية سواء كان بين الانتهاء من السحور والدخول في الصلاة أو ما بين الانتهاء من السحور والأذان فهو شيء يسير. قد ما يغن إنسان 50 آية هذا شيء يسير. والصيام شرعه الله سبحانه وتعالى على هيئة الاعتدال، سحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور. المسألة الثالثة: التسحر يكون بما تيسر. فروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحر أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. قلت: هذا حديث حسن بشواهده، ففيه الحث البالغ على السحور ولو كان بجرعة من ماء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وقال بعض أصحابنا: وكل ما حصل منه أكل أو شرب حصلت به فضيلة السحور لقوله ولو بجرعة من ماء، والأشبه إن قدر على الأكل والسنة حتى يحصل بذلك التقوي على الصيام. وروى أبو داود عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. قلت: هذا حديث حسن، والمعنى أن السحور بالتمر أمر طيب، وليس المراد من ذلك أنه أفضل من غيره، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل، بمعنى أنه إدام طيب، ما هو بالشيء الرديء، أي أنه شيء طيب. والسحور بالتمر من الأمور الطيبة، وهو طعام طيب، التمر طعام طيب. فصل في حكم الوصال في الصيام. وفي مسائل: المسألة الأولى: كراهة الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال وأيكم مثلي إني أبي تطعمني ربي ويسقين. والصواب في ذلك أنه طعام معنوي، طعام غذاء الروح بمناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى، فتحصل له القوة وما يغنيه عن الطعام والشراب بغذاء الروح. إذ لو كان طعاما حقيقيا وشرابا حقيقيا لقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أواصل. فلما لم يمتع عن نفسه الوصال دل ذلك على أن المراد بالطعام الذي لا يتنافى مع الوصال هو الطعام المعنوي والغذاء المعنوي والشراب المعنوي. قال وأيكم مثلي إني أبيت طعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لم يفهموا من ذلك الحرمة، بل فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الشفقة بهم، أراد الرحمة بهم كما قالت عائشة رحمة لهم. ولهذا كان جماعة من الصحابة يواصلون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن الزبير وكان من أشد الناس وصالا، ويذكر عنه أنه واصل 17 يوما. وأكثر العلماء على كراهة ذلك لا على تحريمه. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر واصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت. وصال دع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أضل يطعمني ربي ويسقين. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. المسألة الثانية إباحة الوصال إلى السحر، لما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وسائقا يسقين. وهذا يدل على مشروعية الوصال إلى السحر، وترك ذلك هو الأكمل والأحسن، تعجيل الإفطار هو الأكمل والأحسن كما دلت على ذلك السنة القولية من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما سبق بيانه. بهذا نكون انتهينا من هذا المختصر فيما يتعلق من أحكام الصيام بفضل الله ومنته.